المستمعة أم عبد الله من مكة المكرمة العزيزية. وكنا في حلقتنا الماضية قد استعرضنا سؤالا لها ووعدناها بأن نعرض سؤالها الآخر في هذه الحلقة. وسؤالها يقول: اشترينا 3 قطع أراضي، إحداها بنية البناء عليها عاجلا، والقطعتان الأخريان بنية الاستفادة منها مستقبلا ببيعها أو عمارتها، وقد مضى عليها 6 سنوات ولم نخرج زكاتها جميعا، فهل علينا شيء في ذلك وكم يجب أن نخرج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأراضي التي يشتريها الإنسان لا تخرج عن 3 أنواع. النوع الأول أن يكون قصده منها السكنى ليعمرها ويسكنها، أو الزراعة يعني يزرعها أو يغرسها، فهذه لا زكاة فيها لأنها أصبحت من حوائجه التي يحتاج إليها. لكن إذا استغلها بالزراعة أو لقرص النخيل فإنه يزكي غلتها من الحبوب والثمار على الوجه المشروع. والنوع الثاني أن يشتري الأراضي بقصد التجارة، طلب الربح بثمنها. هذه عروض تجارة كالسلع الأخرى، فإذا حال عليها الحول وهي معدة للتجارة ويتربص بها الربح، فإنه يقومها عند تمام الحول بأن ينظر كم تساوي عند تمام الحول ويخرج ربع العشر من قيمتها في الوقت الحاضر، أو يضمها مع أمواله الأخرى ويخرج زكاة الجميع. والنوع الثالث أن يريد الأرض التي اشتراها للاستثمار، لأن يعمرها بكاكين أو عمارات سكنية للتأجير، فهذه لا زكاة في أصلها وإنما الزكاة في غلتها، فإذا قبض منها من ريعها ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول فإنه يزكيه، وإن كان دون النصاب فإنه يضمه إلى ما عنده من المال الآخر ويزكي الجميع. هذه الأراضي أو أنواع الأراضي التي بيد الإنسان. ولا ذكرت إن أنكم اشتريتم 2 أرضين إحداهما للسكنى، هذه عرفنا أنها لا زكاة فيها. والأرض الثانية التي أنت متردد هل تجعلها للسكنى أو تجعلها للبيع، ما دمت مترددا لم تعزم على أنها تجارية فإنها لا زكاة فيها، لأنها لا تجب فيها الزكاة إلا إذا عزمت على جعلها للتجارة.
بارك الله فيكم. المستمع محمد عبد الرحمن محمد من السودان بعث برسالة يقول في سؤاله فيها: ما معنى هذه الآيات من سورة المائدة وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وما معنى بحيرة وسائبة ووصيلة وحام؟ نعم، الله سبحانه وتعالى ينهى عن السؤال الذي لا حاجة إليه،
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة السؤال، وقال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم.
لا.
وفي هذه الآيات الكريمة ينهى الله المؤمنين أن يسألوا عن أشياء لا حاجة بهم إليها ولا هي مما يعنيهم في أمر دينهم، ولو ظهرت لهم هذه الأشياء وكلفوا بها لشقت عليهم وساءتهم. وهذا نهي من الله عن كثرة سؤالهم للرسول صلى الله عليه وسلم في أمور لا تعني ولا يحتاجون إليها، ويكون في السؤال عنها سبب لإجابها عليهم وعلى غيرهم، فإنها إذا وقع السؤال عنها في حال وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه حصلت الإجابة عليها، فكان ذلك سببا للتكاليف الشاقة، وفي ترك السؤال عنها سلامة من ذلك، لأنها مما عفى الله عنه أي تركه ولم يذكره بشيء فلا تبحث عنه. ثم إنه سبحانه بين أن السؤال عن هذه الأشياء التي لا ينبغي السؤال عنها وقعت فيه الأمم السابقة، فكانت عاقبة ذلك سيئة في حقهم حيث لم يعملوا بها لما بينت لهم فعوقبوا بسببها.
لا.
والمراد بالآيتين عموما النهي عن السؤال الذي لا تدعو الحاجة إليه، أما ما دعت الحاجة إليه من أمور الدين والدنيا قد شرع الله السؤال عنه بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا سألوا إذا لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. وأما قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام الآية، فهذا كلام مبتدأ يتضمن الرد على أهل الجاهلية فيما ابتدعوه في بهيمة الأنعام من شريعة الجاهلية، حيث جعلوا منها البحيرة وهي التي تشق أذنها ويمنع من ركوبها وحلبها وأكل لحمها، والسائبة وهي التي تترك فلا تمنع من مرعى ولا ماء ولا تركب ولا تحلب ولا ينجز وبرها، والوصيلة هي الناقة أو الشاة إذا أنتجت عددا معينا من الولد متواصلا فإنهم ذبحوها للأصنام وحرموا لحمها على النساء، والحام الجمل الفحل إذا حمى ظهره من أن يركب، كانوا إذا أنتج الفحل عددا معينا قالوا حمى ظهره فلم يركبوه. وهذه من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها، الله جل وعلا قال في مطلع السورة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الله جل وعلا أحل بهيمة الأنعام أن نأكل منها وأن نشرب من ألبانها وأن نركبها في حدود المشروع، إلا ما كان منها ميتة أو دما مسفوحا، كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقولة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع أحمد عثمان من جيزان، يقول أنا من إحدى قرى جيزان وقد ذهبت إلى مكة المكرمة للبحث عن عمل، وفعلا عملت هناك واستقريت بها وأخذت أهلي معي، وفي البداية لم تكن والدتي معنا وقد حضرت إلينا لزيارتنا وأخت عمرة، ولكنها أثناء العمرة وفي المسعى تعثرت في المشي فوقعت على الأرض وأصيبت، فنقلناها إلى المستشفى ولكنها توفيت على إثر ذلك،
وقد أكملت عمرتها تلك نيابة عنها، فهل ما فعلته صحيح أم لا؟ كذلك حججت عنها وقد أديت جميع أركانه وواجباته إلا السعي بعد طواف الإفاضة لم أستطع أداءه لعجزي البدني، فأنا أسير على قدم واحدة وبدلا أخرى عصا أتكئ عليها، ولم يكن معي من المال ما يكفي لاستئجار عربة، فماذا علي في ذلك؟
أما بالنسبة للشق الأول من السؤال وهو أن والدتك ماتت قبل إكمال مناسك العمرة،
لا
وأكملت العمرة عنها، فهذا شيء طيب، وإكمالك عنها ذلك من باب الاحتياط، وإلا لو لم تكمل عنها فإنها تكون قد أدت ما تستطيع وماتت وهي في أثناء العمل. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي وقفته راحلته في عرفة ومات وهو محرم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه في ثيابه، ونهى عن تغطية رأسه، ونهى عن أن يمس بطيب، وقال عليه الصلاة والسلام إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن المحرم إذا مات في أثناء إحرامه قبل استكمال مناسك الحج أو العمرة أنه يبقى في إحرامه إلى أن يبعث، وأنه لا يقضى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة أن يقضوا عنه بقية مناسك الحج، قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فهو باق في إحرامه. ولعل والدتك تكون من هذا القبيل، أنها ماتت في أثناء النسك فتبقى على حالتها إلى أن يبعثها الله عز وجل. لا، ولكن لما قضيت عنها بقية المناسك يكون هذا من باب الاحتياط، فجزاك الله خيرا. وأما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، هو أنك حججت عنها بعد وفاتها من باب البر بها والإحسان إليها، فهذا شيء تشكر عليه، ونرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. وأما بالنسبة لترك السعي فهذا غلط، لأنه يجب عليك إكمال المناسك، والسعي ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به. فإن كنت أحرمت مفردا الحج أو قارنا بين العمرة والحج وسعيت بعد طواف القدوم، فإنه ليس عليك سعي بعد طواف الإفاضة، يكفي السعي السابق. أما إن كنت متمتعا أو كنت قارنا أو مفردا ولم تسعى بعد طواف القدوم، فإن السعي باق عليك، يجب عليك إكماله، يجب عليك أن تذهب وأن تسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط بنية سعي الحج. وإذا كان حصل منك مواقعة لزوجتك في هذه المدة فإنك تذبح شاة دم جبران توزعه على فقراء مكة. نعم،
جزاكم الله خيرا. في الشق الأول من السؤال الذي هو كون والدته أصيبت أثناء تأدية العمرة، لو افترضنا أنها لم تمت ولكنها عجزت عن المشي مثلا أو عن القيام،
يطاف بها محمولة،
يطاف بها محمولة،
يطاف بها محمولة،
ولا يجزي أن يكمل عنها مثلا ابنها؟
لا، لأن حملها غير متعذر، حملها غير متعذر، يطاف بها محمولة أو يسعى بها وهي محمولة ويكمل عنها، تكمل هي بنفسها.
بنفسها، نعم. هذه رسالة من الأخت هاء ميم ألف من الأردن جرش، تقول هل يجوز أداء الصلاة على مكان مرتفع عن الأرض كالسرير ونحوه إذا شك الإنسان في طهارة الأرض وليس به عذر مرض أو نحوه؟
لا بأس أن يصلي الإنسان على مرتفع عن الأرض كالسرير ونحوه إذا كان طاهرا وكان ثابتا لا يحصل منه اهتزاز وخلل على المصلي وتشويش على المصلي، ما دام أنه مستقر وأنه طاهر فلا حرج في الصلاة عليه إن شاء الله. السؤال الثاني تقول: ما جزاء من يمر من أمام المصلي إذا تعمد ذلك أو لم يتعمد، ومن هم الذين يقطعون الصلاة إذا مروا بين يدي المصلي؟
المرور بين يدي المصلي حرام شديد التحريم.
لا،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان لو وقف 40 خير له من أن يمر من بين يدي المصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يمنع المار بين يديه، فإن أبى فليقاتله بأن يضربه يمنعه من المرور، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه شيطان، أو قال عليه الصلاة والسلام: فإن معه قرين. مما يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي وبينه وبين سترته. أما إذا كان أمام المصلي سترة ومر من ورائها فإن هذا لا يضر. وكذلك إذا كان المرور اضطراريا كما في المسجد الحرام وأماكن الزحمات التي لا يمكن للمصلين تدارك المرور بين يدي المصلي، هذا لا حرج فيه نظرا للمشقة والضرورة. أما بالنسبة لمن يقطع مرور الصلاة فالعلماء اختلفوا في ذلك، والصحيح من أقوالهم الذي رجحه الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره أنها تبطل بمرور الكلب والحمار والمرأة. الله أعلم،
بارك الله فيكم. سؤالها الثالث تقول: يعتقد بعض الناس عندنا إذا سمعوا نباح كلب أعزكم الله أو شاهدوا طائر البوم يحلق فوق مكان أو يطلق صوتا أن ذلك يعني وفاة أحد من أهل ذلك المكان، فهل هذا صحيح؟ وهل مثل هذا الاعتقاد يؤثر على عقيدة المسلم؟
هذا من التطير، التشاؤم بصوت البومة أو غيرها من الطيور، واعتقاد أو خوف أن ذلك يسبب أو يدل على حدوث شر أو مرض أو موت، هذا من التطير الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، وهو من فعل الكفرة، كما تطير قوم فرعون بموسى ومن معه، وكما تطير قوم صالح عليه الصلاة والسلام به وبمن معه، وكما تطير المشركون بمحمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الطيرة الشرك، قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. وقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فإذا اعتقد الإنسان أن هذا الطائر وهذا هذه البومة أنها تدل على حدوث شر وتشاءم بها، فإن هذا هو الطيرة المذمومة التي جاء النهي عنها، فإن هذه مخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لحكم ومصالح، لا وليس عندها نفع ولا ضر، وإنما هذا بتدبير الله سبحانه وتعالى وتقديره. والواجب على المسلم إذا وجد شيئا من ذلك ووقع في قلبه شيء من ذلك أن يدفعه بالإيمان واليقين، وأن يقول: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ويقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم. هل نقيس على هذا التطير التفاؤل، كأن إنسان مثلا يرى طائرا جميلا في أول يومه أو يبشر بخبر سعيد يتفاءل بيوم سعيد له؟ أما رؤية الطير الجميل وما أشبه ذلك، هذا لا أعرف له أصلا، ولكن التفاؤل هذا شيء طيب.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيبه الفأل، والفأل أمل بالخير، أمل بالخير، خلاف الطيارة فإنها أمل بالشر وسوء ظن بالله سبحانه وتعالى. أما الفأل فهذا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل إذا سمع الكلمة الطيبة، فإنه عليه الصلاة والسلام يعجبه ذلك.
أحسن الله إليكم. سؤالها الأخير تقول: لمس المرأة للرجل بدون أي قصد كمرورها من مكان مزدحم ونحوه، أو تناولها شيئا من بائع كسلعة، أو هي تناوله ثمنا ونحو ذلك، هل مثل هذا اللمس ينقض وضوءها إذا كانت قبله على وضوء، أم أن مثل هذا لا يؤثر؟
أولا لا يصح المرأة أن لا تزاحم الرجال،
لا،
وأن تبتعد عن الاختلاط ومماسة الرجال، وتتجنب مواطن الزحمة التي يخشى معها من الفتنة، فإن المرأة فتنة تفتن نفسها وتفتن غيرها، فينبغي ويجب عليها أن تبتعد عن مواطن الفتنة. أما بالنسبة لما لو لمست بدل رجل من غير قصد، من غير قصد كما ذكرت، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها لا ينتقض وضوءها، وإنما ينتقض وضوءها إذا لمسته لشهوة أو لمسها هو لشهوة. أما إذا حصل ذلك اتفاقا من غير قصد فإنه لا يؤثر على الوضوء. لكن كما ذكرنا المخالطة والمماسة هذه أمور لا تجوز بين الرجال والنساء. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المستمع راء عين شين، مصري مقيم بعنيزة. يقول: أنا رجل متزوج، وقد حصل ذات مرة سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، فضربتها ضربا شديدا، ومن شدة غضبها فقد مزقت ثيابها التي كانت عليها. وقد سمعت أن من يشق ثوبه أنه يخرج من الدين، ويجب عليه أن يذهب إلى شيخ ليقرأ له آيات من القرآن وأحاديث نبوية وهو يردد خلفه، وبذلك يكون قد أعاده الشيخ إلى دينه. فهل هذا صحيح؟ وهل علي إثم في ضربي لها ضربا شديدا أم لا؟
أولا أنت أخطأت في تصرفك في ضربها، إنه لا يجوز للزوج أن يضرب زوجته إلا بمبرر شرعي وبالحد الذي أذن فيه الشارع. فما إذا نشزت وامتنعت من طاعته وامتنعت من استمتاعه بها على الوجه الشرعي، فإن الله جل وعلا يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالضرب آخر المراحل، وهو ضرب غير مبرح كما ذكر ذلك أهل العلم. أما الضرب الشديد أو الضرب لغير مبرر فهذا لا يجوز، حرام على الزوج أن يعمله مع زوجته.
لا.
أما بالنسبة لما فعلته هي من شق ثيابها، هذا خطأ منها، لأن المسلم لا يجوز له أن يشق ثيابه عند الجزع، وهذا من أفعال الجاهلية. والواجب على المسلم الصبر والاحتساب وعدم شق ثيابه عندما يجزع أو يغضب، هذا لا يجوز. أما أنه يخرج بذلك من الدين كما سألت، هذا غير صحيح، لا يخرج بذلك من الدين، ولكن هذا أمر لا يجوز وحرام عليه، ولكنه لا يخرج به من الدين. وأما الذهاب إلى شيخ ليعمل كذا وكذا، هذا خطأ كبير، وهذا ليس من دين الإسلام. المذنب إذا حصل منه ذنب فإنه يتوب إلى الله عز وجل بدون أن يذهب إلى شيخ، وإنما هذا من فعل النصارى الذين يذهبون إلى رهبانهم وكنائسهم ليخلصوهم من المعصية كما يزعمون. أما المسلم
فإن الله أمره بالتوبة بينه وبينه وصدق التوبة، والله جل وعلا يقبل التوبة ممن تاب ولا يحتاج إلى ذهاب إلى شيخ. الله أعلم،
جزاكم الله خيرا.
أيها المستمع ميم حاء قاف نون من جدة، في الواقع ضمن رسالته بعض الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: إنه قد انقطع عن أداء الصلاة والصيام لمدة 2.5 سنين بسبب مرض الشلل النصفي الذي أصابه، واستمر معه خلال هذه المدة، وبعدها استطاع الجلوس وبعض الحركة اليسيرة فعاد إلى أداء الصلاة والصيام حسب قدرته، ولكنه متألم بالنسبة للسنتين والنصف الماضيتين بسبب تركه للصلاة والصيام خلالها، ولا يستطيع القضاء، فما العمل وماذا يجب عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. فإن المريض يصلي على حسب حاله، إما قياما إن كان يستطيع، أو قعودا ويومئ بالركوع والسجود، أو على جنبه ويومئ كذلك بالركوع والسجود. فتركك الصلاة في فترة المرض خطأ منك، ما دام أن عقلك ثابت وتفكيرك موجود فإنك تصلي على حسب حالك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي بحسب مقدرتك ولو على جنب، وتومئ برأسك الركوع والسجود، وتكون متوجها إلى القبلة أو مستلقيا ورجلاك إلى القبلة، وتكون مستقبلا برأسك ووجهك إلى القبلة، وتومئ بالركوع والسجود. فالحاصل أن المريض لا يترك الصلاة ما دام عقله موجودا وتفكيره سليما، فإنه يصلي على حسب حاله. فتركك للصلاة وأنت تستطيع أن تصليها ولو على الصفة التي ذكرناها، تركك لها خطأ ويجب عليك قضاؤها وتقضيها على حسب استطاعتك. إن استطعت أن تقضيها متتابعة وجميعا فإنه يجب ذلك، وإلا تقضيها على حسب ما تستطيع، ولو وزعتها مثلا على الأيام حسب استطاعتك حتى تؤديها، حتى تقضيها جميعا ولو في فترات، تقضي في كل فترة ما يمكنك، فإنه يجب عليك ذلك. أما الصيام فإن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض أن يفطر إذا كان الصيام يشق عليه أو يضاعف عليه المرض، ولكن يجب عليه القضاء. فيجب عليك أيضا قضاء الصيام الذي تركته في فترة المرض، ويكون القضاء على حسب استطاعتك. إن استطعت أن تقضيه متواليا قضيته، وإلا يجوز لك أن تقضيه متفرقا على حسب استطاعتك. وما دام الحمد لله أنك الآن تصلي أداء وتصوم أداء، فإن باستطاعتك أيضا أن تصلي القضاء وأن تصوم القضاء الذي عليك، ويكون ذلك على حسب استطاعتك والصفة التي لا تشق عليك مستقبلا، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة للصيام، يبدو أنه حتى وقت إرساله الرسالة لم يصم لعجزه عن الصيام، فهل يعتبر مرضه هذا مما لا يرجى برؤه؟
هو يقول أنه يصوم قضاء، أنا سمعت في سؤاله أنه يصوم الآن قضاء أداء، أنه يصوم
الصلاة، يقول عاد إلى أداء الصلاة
والصيام،
والصيام حسب قدرته.
ما دام أنه قادر على الصيام فإنه يقدر على القضاء إن شاء الله، لكن يكون على حسب حاله. أما لو قدر أن المرض يكون مزمنا ولا يستطيع معه الصيام ولا يرجى شفاء لهذا المرض فإنه يطعم عن كل يوم المسكين.
لا.
نعم. لكن هو يقول إنه عادت إليه استطاعته للصيام.
يطعم في حالة الإطعام يطعم عن الماضي وعن الحاضر فيما لو
يطعم
بل عليه شهر رمضان.
لا. يطعم عن كل صوم تركه من رمضان الماضي والحاضر.
لا.
كل الصوم الذي تركه ولا يستطيع قضاءه لجمالة المرض معها إنه يطعم عن كل يوم مسكينا.
نعم. سؤاله الثاني يقول يجمع بين الظهر والعصر والعشاء والمغرب وبالتيمم لكل فرض على حدة، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
أما قضية التيمم فنعم يجوز للمريض إذا كان يشق عليه الوضوء، لا كان لا يستطيع الوضوء من أجل المرض فإنه يتيمم، لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض الذي لا يستطيع الوضوء أن يتيمم
لكل صلاة،
لكل صلاة، أو إذا تيمم ولم ينتقض وضوءه فإنه يصلي بالتيمم ولو عدة صلوات، لأن حكمه على الصحيح مثل حكم الوضوء.
نعم.
ما دام أنه لم يحصل معه ناقض من نواقض الوضوء فإن تيممه يكون باقيا يصلي به كل الصلوات التي تمر عليه وهو على تيممه.
نعم.
أما إذا كان يستطيع الوضوء فإنه يجب عليه أن يتوضأ ولو كان مريضا، وحتى ولو كان بواسطة من يعينه على ذلك فإنه يجب عليه أن يتوضأ إذا كان يستطيع ولو بالإعانة، بأن يعينه أحد على الوضوء فإنه يجب عليه الوضوء.
بالنسبة للجمع،
أما بالنسبة للجمع فيجوز للمريض أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما جمع تقديم أو جمع تأخير حسب الأرفق به إذا كان يحتاج إلى الجمع، أما إذا كان لا يحتاج إلى الجمع فإنه يجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها.
السؤال الثالث يقول أحيانا تفوته صلاة الفجر بسبب عدم استقباله القبلة بعض الأحيان وعدم قدرته على الاستدارة ناحية القبلة وبسبب عدم من يناوله الماء ويساعده على الوضوء، فهل يجوز له تقديمها أو تأخيرها عن وقتها أم لا؟
لا يجوز تقديم صلاة الفجر عن وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، بل يجب أن تؤدى في الوقت بحسب المقدور والاستطاعة. فالمريض الذي على الوصف الذي ذكره لا يستطيع أن يستقبل القبلة ولا يستطيع أن يتوضأ هذا يصلي على حسب حاله ولا يخرجها عن وقتها، ولا يقول أنتظر حتى يأتي من يعينني على استقبال القبلة أو من يهيئ لي الوضوء بعد خروج الوقت، هذا لا يجوز. بل يصلي إذا خشي خروج الوقت فإنه يصلي الفجر على حسب حاله ولو بدون وضوء، إذا كان يستطيع يتيمم يتيمم، وإذا كان لا يستطيع فإنه يصلي على حسب حاله، وإن استطاع يستقبل القبلة استقبلها وإلا يصلي إلى أي جهة يستطيع الصلاة، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحاصل أنه لا يجوز إخراج صلاة الفجر عن وقتها ولا تقديمها عن وقتها، وإنما يجب أن تؤدى في وقتها حسب الإمكان والمقدرة.
السؤال الأخير يقول ما حكم من يحلف يمينا ينكر فيها حدوث شيء مع أنه حدث ولكنه لا يعلم بحدوثه، فقد حصل أن عملنا عملا يسيء إلى أحد الناس فجاء ذلك الشخص وسأل والدنا هل عملنا نحن ذلك العمل، ولكن والدنا أنكر وحلف يمينا أننا أبرياء من ذلك مع أننا قد فعلنا ذلك ولكن والدنا لا يعلم، فهل يجوز أن نكفر عنه وهو لا يعلم أم نخبره وهو يكفر بنفسه أم ليس في ذلك إثم؟
أول شيء يجب على المسلم أن يحافظ على يمينه ولا يتسرع إلى اليمين.
نعم.
إلا عند الحاجة وإذا كان متأكدا مما يحلف عليه. أما بالنسبة إذا حلف الإنسان على أمر أنه حصل أو لم يحصل بناء على غالب ظنه فتبين بخلافه فلا إثم عليه، أنه حلف على غالب ظنه فلا إثم عليه ويكون هذا من لغو اليمين. أما إذا حلف كاذبا متعمدا فإنه يأثم بذلك وليس عليه كفارة، لكن عليه الإثم، ويستغفر الله ويتوب إليه، والله يتوب على من تاب. أما الكفارة فإنها لا تجب إلا في اليمين التي قصد عقدها على أمر مستقبل ممكن. اليمين فالكفارة إنما تكون في اليمين على شيء مستقبل، أن يفعله أو لا يفعله أو إن لم يفعله. أما الأمر الماضي فهذا إن كان كاذبا متعمدا فهو آثم وعليه التوبة إلى الله، وإن كان حلف على غالب ظنه فبان على خلافه فلا حرج عليه، لأن هذا يعتبر من له اليمين.
بارك الله فيكم. هذا المستمع عاصم سالمين سعيد من جمهورية اليمن الديمقراطية حضرموت بعث برسالة ضمنها العديد من الأسئلة. يقول في سؤاله الأول: جدي لأبي توفي وخلف أرضا زراعية وله ورثة 7 بنات وابن واحد، وبعد أن تزوج الجميع بقي ابنه مستوليا على هذه الأرض، وقد كلفته ما يقارب قيمتها في تعميرها وتصليحها وإيصال الماء إليها، فهل للبنات نصيب فيها أم لا؟
نعم، للبنات نصيب من أصل الأرض، أما كلة التعمير التي أنفقها أخوكم فهذه ترجع إليكم إذا اصطلحتم فيما بينكم على أن تدفعوا له شيئا من الكلف، أو هو سمح عنكم فهذا راجع إليكم، وإن اختلفتم فلا بد من الرجوع إلى القاضي، وهو ينظر في القضية، الله تعالى أعلم. أما الإرث فأنتم على نصيبكم من الأصل.
لا. السؤال الثاني يقول: نحن نسكن في بلد شديدة البرودة، فعندما نقوم لصلاة الفجر لا نستطيع الوضوء لبرودة الماء، فأحيانا نتيمم ونصلي، فهل هذا يكفي أم لا بد من الوضوء؟ وإذا كان كذلك فهل علينا أن نقضي الصلوات التي صليناها بالتيمم فقط؟
إذا حان وقت الصلاة والإنسان عنده ماء بارد، فإن كانت برودته محتملة يمكن الإنسان يتوضأ ولو مع المشقة اليسيرة، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي، لأنه واجد للماء ولا مانع من استعماله. أما إذا كانت برودة الماء غير محتملة ويخشى من آثارها على صحة الإنسان، فهذا إن كان عنده ما يسخن به الماء من النار أو الحطب أو شيء من المسخنات، فإنه يجب عليه أن يسخن الماء وأن يتوضأ ويصلي. أما إذا كان باردا شديد البرودة ولا يتحمل وليس هناك ما يسخنه به، فإنه يتيمم ويصلي ولا يؤخر الصلاة إلى النهار كما يقول، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها إلا لمن ينوي الجمع إذا جاز الجمع. أما أن يؤخرها لأجل أن يأتي النهار وتنكسر برودة الماء فهذا لا يجوز، بل يتيمم ويصلي على حسب حاله إذا كان ليس عنده شيء من وسائل التسخين.
وهذا الحكم بالنسبة للطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر؟
نعم، بالنسبة للحدثين الأصغر والأكبر.
نعم، إذا لو كانوا يستطيعون احتمال برودة الماء، أو كان عندهم الإمكان أو الإمكانية تسخين الماء ولم يفعلوا، هل يلزمهم القضاء بالنسبة لصلواتهم الماضية؟
نعم، إذا كانوا تيمموا
نعم
وصلوا وهم يمكنهم تسخين الماء، فإنه يجب عليهم قضاء صلوات الماضية، لأنه لا يصح التيمم في حقهم.
نعم. السؤال الثالث يقول: ما حكم الجهر بالنية للصلاة وتسميتها أيضا جهرا، كأن أقول نويت أن أصلي العصر 4 ركعات لله تعالى وهكذا؟
النية شرط من شروط صحة الصلاة.
نعم.
وكذلك سائر العبادات، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن النية لا يتلفظ بها، النية محلها القلب وهي من أعمال القلوب، والله تعالى يعلم السر وأخفى، ولم يرد دليل على التلفظ بالنية، فالتلفظ بها بدعة، تلفظ بالنية للصلاة وكذلك سائر العبادات بدعة، لأنه إحداث شيء ليس عليه دليل من الشرع. ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نويت أن أصلي 4 ركعات فرض الظهر وفرض العصر، ولم يثبت هذا عن أحد من أصحابه خلفائه الراشدين، فهو بدعة محدثة، والنيات محلها القلوب، والله تعالى يعلم ما في القلوب ولو لم تتلفظ. قال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. العبادات مدارها على النفس، لا يجوز فيها أن يحدث شيء فيها أو في صفاتها إلا بدليل، لأن مبناها على التوقيف والنص، وليس في التلفظ بالنية نص إلا ما ذكروا في موضعين، في عند الإحرام أن يقول مثلا أريد الإحرام بكذا وكذا، أو نويت الإحرام بكذا وكذا، وعند ذبح الهدي أو الأضحية أن يقول اللهم هذا عن فلان أو عني. ففي هذين الموضعين ورد دليل على التلفظ بالنية، وما عدا هذين الموضعين فالتلفظ بالنية بدعة، ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف الصالح، الله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. السؤال الرابع يقول ما هي الأقوال التي تقال في صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء، كما نرجو إرشادنا إلى كتاب نستفيد منه في تعلم هذه الأمور.
أما الكتاب الذي تتعلمون من هذه الأمور فكتب الفقه على المذاهب الأربعة، والحمد لله وهي منشورة مطولات ومختصرات، فبإمكانك أن ترجع إليها. وهناك كتاب فيه الأذكار التي تقال في صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء، وهو كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، بإمكانك أيضا أن ترجع إليه. وأما بالنسبة لما يقال في صلاة الجنازة فهو أن تكبر تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ الفاتحة، ثم تكبر بعد قراءة الفاتحة، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كالصلاة عليه في التشهد الأخير من الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تكبر المرة الثالثة تدعو بعدها للميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وتتحرى من الأدعية للميت ما ورد، ثم تكبر التكبيرة الرابعة وتسلم على يمينك مرة واحدة. هذا ما يقال في صلاة الجنازة. أما ما يقال في صلاة الكسوف فكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة نحو من سورة البقرة، ثم يركع ركوعا طويلا نحو من قيامه، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ويقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة إلا أنها أقل من الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعتدل قائما، ثم يكبر ويسجد سجدتين، ثم يقوم ويصلي الثانية كالأولى. وأما بالنسبة لصلاة الاستسقاء فيصلي الإمام ركعتين قبل الخطبة، يقرأ في الأولى، يستحب أن يقرأ في الأولى بالفاتحة و
سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية الفاتحة وعلى أتاك حديث الغاشية، ثم إذا فرغ من الركعتين يخطب الإمام خطبة يفتتح بالتكبير والثناء على الله عز وجل والشهادتين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما تيسر من الأدعية التي فيها الاستسقاء، ويكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويذكر الحضور بالتوبة والاستغفار وطلب الغيث من الله سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. له سؤال أخير يقول فيه: إذا أقسم إنسان ألا يفعل شيئا ثم فعله، ثم أقسم ألا يفعله ثانية ثم فعله وربما ثالثة، فما الحكم؟ وهل يلزمه كفارة واحدة أم عدة كفارات؟
إذا كرر الأيمان بالله عز وجل على شيء واحد، المحلوف عليه شيء واحد، قبل أن يكفر فإنه يلزمه كفارة واحدة للجميع. أما إذا حلف ثم كفر ثم حلف مرة ثانية على نفس الشيء فإنه يلزمه كفارة ثانية. إذا كرر الأيمان على شيء واحد بعد التكفير فإن كفارة تتكرر أيضا،
تتجدد.
نعم تتجدد. أما إذا كررها قبل التكفير على شيء واحد فإنه تكفيه كفارة واحدة.
نعم. هذا المستمع سعد علي نامي الحارثي من ميسان بالحارث يقول: نذرت والدة زوجتي إن توفاها الله أن أتولى عدد 4 رؤوس من الغنم كانت تملكها في حياتها، بأن أجعل منها أضحية لوجه الله تعالى على رأس كل سنة، ويستمر ذلك ما دام نتاج هذه الغنم مستمرا، وقد وافاها الأجل وتوفيت منذ 4 سنوات، وبعد وفاتها وفي حالة غيابي عن البلد أخذ زوجها تلك الغنم عنده، ولم أتمكن من تنفيذ شيء مما أوصتني به، فهل يلحقني أو يلحقها إثم في ذلك؟ وما العمل الآن؟ أرشدونا بارك الله فيكم.
هذه وصية وليست بنذر.
نعم.
وما ذكرت من أنك فرطت فيها حتى إن الزوج تصرف، والوصية إنما تصح بالثلث فأقل، إنما تصح بالثلث فأقل مما تركه الميت. وما ذكرته من تصرف الزوج وعدم تمكنك من تنفيذ ما أوصتك به، فهذا إذا كان عندك إثبات على هذه الوصية إما بوثيقة مكتوبة أو بشهادة شاهدين على هذه الوصية وصدورها من الميتة قبل في حال حياتها، فإنك تتقدم بها إلى القاضي الذي في جهتكم، وهو يقوم بالنظر فيها والأمر بما يلزم إن شاء الله، والله الموفق.
بارك الله فيكم. هذا السائل أحمد عبد اللطيف مرشد من المنطقة الشرقية الثقبة يقول: عندنا رجل أوقف أرضا لمسجد جامع، وعند كتابة ورقة الوقف لعن من يبيع شيئا من هذا الوقف ومنع قسمته على الورثة، وكان أحد أولاده قائما على هذا الوقف فقط دون بقية إخوته من ذكور وإناث، وقد قام أحد إخوته بمنازعته في هذا الوقف إلى أن حصل منه على الثلث، ولأن الباقين لم ينازعوا فلم يحصلوا على شيء، وبهذا فقد أصبح هذا الوقف تحت يدي الاثنين فقط يستفيدان منه، رغم حاجة المسجد الموقف له إليه لإصلاحه وتجديد بنائه فقد أصبح خرابا، فما حكم استفادة هذين الأخوين منه دون بقية إخوانهما وأخواتهما ومع حاجة المسجد إليه؟
إذا كان وقفا على المسجد لأن يصرف ضيعه وغلته لصالح المسجد فإنه لا يجوز لأحد أن يستثمره بنفسه، ولا يجوز لأحد أن يأخذ من غلته شيء يأخذ من غلته شيئا، والموصي أو الموقف قد جعلها للمسجد، يجب صرفها لما وقفت عليه. وما ذكرت من تصرف هؤلاء واستغلالهم للوقف لصالحهم وحرمان المسجد هذا شيء لا يجوز، وهذا منكر، يجب عليك أن ترفع بشأنه إلى القاضي أو إلى المحكمة التي بجهتكم لتتفاهم مع هؤلاء، أو قيموا المسجد إذا كان المسجد له قيم أو إمام فإنه هو أيضا يطالب بهذا الشيء للمسجد. الحاصل أنه لا يجوز أن يتصرف في غلة هذا الوقف لصالح أقارب الواقف وهو قد نص على أنه للمسجد، على أنه للمسجد، فلا بد من مراجعة المحكمة في هذا الأمر لمعرفة الحكم الصحيح والتصرف الصحيح فيه. إذا كان فيه إثبات وفيه وثيقة أو شهادة شهود يعتمد عليها. نعم.
جزاكم الله خيرا. رمز باسمه بالأحرف حاء صاد عين من المنطقة الغربية، يقول: أنا كنت أعمل عند أحد رجال الأعمال الأغنياء، فكان إذا أراد توزيع الزكاة أقدم له أسماء وهمية لكي أحصل على نصيبهم من الزكاة منه، وفعلا يدفع إلي أموالا لتوزيعها على من أدليت بأسمائهم، مع العلم أنه ليس لهم وجود، فأقوم أنا بتوزيع شيء منها على بعض الفقراء المستحقين وأخذ لنفسي ما تبقى، علما أنني أعول أسرة وأولادا، ولكنني أنا الآن نادم على ما حصل مني، فماذا علي أن أفعل لكي تصح توبتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أمر الزكاة أمر عظيم ومسؤولية مهمة لا يجوز التلاعب بها والاحتيال على أخذها بالصفة التي ذكرتها أيها السائل، من أنك تذكر أسماء وهمية للمزكي لتأخذ لها ثم توزع هذه الزكاة على ما تريد من أشخاص آخرين وتخص نفسك بقسم منها. الواجب عليك أن توضح الحقيقة للمزكي وأن تبين له واقع الأمر بالنسبة لك وبالنسبة لغيرك. أما ما فعلته من هذا الاحتيال فهذا لا يجوز، وهذا من باب الكذب والاحتيال، فقد أسأت في ذلك. ولكن ما دمت أنك قد ندمت على هذا وأدركت خطأك وتبت إلى الله، فنرجو أن الله يتوب عليك فيمحو ما علق بك من الإثم. ولكن إذا كان المال في مقدورك رده إلى المزكي وإخباره بالواقع ليعمدك بدفعه مرة ثانية تعميدا صحيحا فهذا أمر واجب. أما إذا كان لا يمكنك استدراك المبلغ وأنه قد انتهى وأنت لا تقدر على رده إلى المزكي، فنرجو أن يكون قد أخذ مجراه وأن يكون قد بلغ مبلغه إن شاء الله. الله موفق.
بارك الله فيكم. لو استباح صاحب المال في هذا المال وأباحه،
هو الزكاة ليست لصاحب المال، ليست حقا لصاحب المال.
نعم. لما أكمل سؤالي أقول وأباحه، هل يلزمه بعد أن يبيحه أن يدفع بدلا عنها إلى الفقراء بمقدارها؟
من يلزم صاحب المال؟
صاحب المال دفع أنه، ولكن الذي أساء هو الذي أخذه، هو الذي يلزمه غرامتها. الذي أخذها يلزمه غرامتها إذا كان يقدر على هذا، أن يردها إلى المزكي ليعمده تعميدا صحيحا من جديد. أما المزكي نفسه فقد دفعها، الغرامة صارت على الذي أخذها.
هذه رسالة من السائلة أم بدر من الكويت، تقول في سؤالها الأول إنها أرضعت طفلا، فهل يصبح محرما لأختها ويجوز لها أن تكشف عليه؟
إذا كانت الرضاعة في الحولين وكانت 5 رضعات معلومات كما جاء في الأحاديث، فإنه يصبح ابنا لها، ابنا للمرضعة، وتكون أختها خالة له من الرضاعة، فيكون محرما لهن، محرما لأمه من الرضاعة ومحرما لخالته من الرضاعة، ولكن بالشرطين اللذين ذكرنا، أن يكون الرضاعة في الحولين. لقوله صلى الله عليه وسلم الرضاعة من المجاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، وأن يكون 5 رضعات لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت 5 رضعات معلومات يحرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. نعم.
سؤالها الثاني تقول لزوجها بنت من زوجة أخرى ولها ابن، فهل يعتبر ابن بنت زوجها محرما لها ومن ثم يجوز لها الكشف عليه؟
لا بأس بذلك، لأنها زوجة لأبيه، زوجة لجده من أمه، فهي من ما قال الله سبحانه وتعالى لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فهي زوجة لأحد آبائه. نعم.
سؤالها الأخير تقول إن والدتها توفيت وعليها صيام شهر لم تستطع أداءه، فبعد أن توفيت صام ابنها عنها 30 يوما متقطعة، فهل يجوز هذا وهل يلزم شيء آخر غير الصيام؟
هذا فيه تفصيل، إذا كانت أمكم تركت الصيام للمرض ولم تستطع قضاءه حتى ماتت فليس عليها شيء، أما إذا كانت شفيت من المرض وتمكنت من القضاء ولكنها تكاسلت حتى أتى عليها شهر رمضان آخر وتوفيت ولم تقضي، فإن عليها الإطعام، أن يطعم عنها عن كل يوم مسكينا، وإذا صام عنها وليها مع الإطعام فلا بأس بذلك، لكن الإطعام متعين.
نعم. لا يغني عنه الصيام،
لا يغني عنه الصيام، لا بد من الإطعام عن كل يوم مسكينا إذا كانت تمكنت من القضاء ولم تقضي حتى أتى عليها رمضان آخر ثم ماتت، فإنه لا بد من الإطعام عن كل يوم مسكينا، كل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، وإن صام عنها وليها مع الإطعام فلا بأس بذلك إن شاء الله.
نعم. بارك الله فيكم. هذا المستمع عين ألف ألف سوداني معلم بالجمهورية العربية اليمنية، يقول من خلال متابعتي لبرنامجكم اتضح لي بأننا كنا نمارس أمورا كثيرة كلها خطأ، وذلك حسب ما تعلمناه بالتقليد والمحاكاة من الذين قبلنا، حيث أن الدين قد ألحق به بعض الشوائب التي لا يقبلها العقل الواعي، فهنالك الكثير من البدع والخرافات قد ألحقت بالدين وليست منه، والحمد لله الذي جعل لنا من برنامجكم خير دليل لإيضاح الطريق الصحيح، أعني علم التوحيد الصحيح الذي ينبغي لكل مؤمن أن يتسلح به، والذي به يستطيع أن يحطم حواجز الخرافات والبدع. وأنا أرجو شاكرا إرشادي إلى خير الكتب عن التوحيد وكل الكتب التي تحارب البدع والخرافات حتى أستطيع أن أحصل عليها مهما كلف الثمن، حتى أستطيع محاربة تلك البدع بإذن الله بالحجة القاطعة والدليل القرآني أو من الحديث النبوي، جزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله الذي من عليك بمعرفة الحق والصواب، ونسأله أن يزيدك علما وفقها في دينه، وأن يثبتنا وإياك على الحق. أما من ناحية الكتب التي تعلم عقيدة التوحيد فهي بحمد الله كثيرة وميسورة، من ذلك كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد
مع
الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، ومن ذلك ثلاثة الأصول وكشف الشبهات، كلاهما رسالتان للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأنصحك أن تقتني مجموعة التوحيد النجدية، لأن فيها رسائل مختصرة في التوحيد والعقيدة مفيدة، فعليك أن تقتني هذه المجموعة المباركة. كذلك شرح الطحاوية